بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مع المجلس الثاني من مجالس كتاب التوحيد في صحيح البخاري قرأنا في الدرس الماضي حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وعلمه أولويات الدعوة إلى الله تعالى. والليلة مع ما تبقى تحت هذا الباب والذي هو بعنوان باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم علي؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. هذا الحديث وقع في طريق، وكان معاذ ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يسمى عفيرا، وهذا يدل على جواز إرداف الرجل رجلا خلفه، هذا في يشمل كل الدواب. فكان معاذ جالسا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه هذا السؤال وطرح عليه قضية هي صلب قيام الدين، وهذا يدل على أن السنة النبوية لم تبث في المساجد فقط، إنما نقلت في الطرقات والأسواق والجهاد والبيوت والأعمال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في كل مكان، في غزوهم علمنا سننا، وفي بيته علمنا سننا وأحكاما، وعند المرض علمنا أحكاما، فلم يقتصر التعليم على المساجد، لأن بعض الناس قد يحصر تعليم الشريعة في المسجد أبدا. فهذا حديث وهو من أصول الشريعة، بل هو لب قيام دولة الإسلام، بيان معرفة الله تعالى وحق الله على العباد وحق العباد على الله. وقع هذا في الطريق، فمعاذ ردف النبي صلى الله عليه وسلم ويطرح السؤال عليه، وهذا يدل على أن المعلم والمربي قد يكون سبيل التعليم مختلفا عن المعتاد. ممكن يأتي العالم فيلقي على الناس علما، أو يطرح العلم سؤالا وجوابا فيطرح وهم يجيبون حتى ينشط الأذهان، فبعض الناس قد يمل أو يسرح في غير مجلس العلم، فعند الطرح عند ذلك تتحفز الهمم، كما وقع في الحديث حديث ابن عمر لما كان جالسا بجوار كبار الصحابة فطرح النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا وقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فأخبروني ما هي. ده تعليم، وكان عبارة عن إيه؟ طرح سؤال وهم يفكرون. يقول ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، قعدوا يفكروا إيه ونوع إيه ونوع إيه، ووقع في قلبي أنها النخلة. يعني إذن أصبح الناس إيه؟ مشاركين للمعلم في حل الألغاز العلمية والقضايا الفقهية. فطرح على معاذ سؤالا عظيما كبيرا، قال له إيه؟ قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ الحق هو الشيء المستحق والموجود حقيقة، فكل ما يسمى حقا أي أمرا لا بد من وقوعه، لا بد من تحققه. والله تعالى من أسمائه الحق، إذن الله عز وجل موجود وموجود بذاته، فالله حق، وما أتى به إلينا حق لا بد من الإيمان به. فمعنى قولنا حق الله على العباد أي ما هو المستحق لله تعالى على عباده. فمن أسماء الحق، وخلق أمورا وجعلها من الحق، وأخبرنا بغيب وهو الحق. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إلى صلاة التهجد كان يدعو، فكان من دعائه يقول: أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. ده كله معنى إيه؟ الجنة والنار والساعة والقيامة والنبيون، ده كله إيه؟ أمور محققة ولا مشكوك فيها؟ محققة. فده يؤكد المعنى، حق الله على العباد أي ما يستحقه الله تعالى من العباد. قال الله ورسوله أعلم، هذا من أدب معاذ بن جبل رضوان الله عليه، فلم يتكلم بكلام ربما يؤخذ عليه، وبعض الناس قد يستحي من لا أعلم أو لا أدري. فإذا طرحت عليه مسألة ولم يعلم عنها شيئا يستحي من قول الله أعلم، ويقول مجيبا عليك فيها قولان، فيها اختلاف، اختلاف العلماء. طب مو لازم يكون في اختلاف حتى من أهل الحق وبين غيرهم، أنت لا تدري كل أدري. لذلك قال العلماء: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، يعني هيقع في النهاية في مصيبة، في مقتل إن تحدث بغير علم. فالأهون علي والأرحم له يوم القيامة أن يعفي نفسه من قضية لا يعلمها، فيقول لا أدري أو الله أعلم، بهذا رفع الحرج علي. فمعاذ كان صريحا في الجواب، قال الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. معنى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال النافعة والصالحة، فكل عمل نافع وصالح تتقرب به إلى الله تعالى يسمى عبادة. لكن لا بد مع العبادة نفي النظير والشريك، لا بد من ذلك. فمن عبد الله تعالى وأشرك في عبادته مخلوقا أو إلها آخر رد عليه العمل. ممكن تقول لي احنا الحمد لله ما عندنا شرك، أقول لك في شرك وهو الرياء، لأن الرياء معناه إيه؟ معناه أن تصنع العمل لله وللناس، يبقى ده إيه؟ شرك. أن تصلي لله وللناس، أن تتصدق لله وللناس حتى يقولوا فعل وفعل. إذن العبادة معناه إخلاص العمل لله، فليس لأحد نصيب مع الله في عملك، يبقى كله ايه؟ مخلصا له الدين، وبغير ذلك لا تقبل العبادة. اذا حق الله علينا أن نعبده، وده شيء لابد منه، أمر مستحق لله. ليه؟ لأن الله تعالى صاحب الإنعام علينا. أنت لو بتعمل عند واحد وهذا الرجل أنعم عليك، خدك من الشوارع ورباك وعلمك وزوجك وشغلك وأطعمك، المفترض عرفا مش دينا تعمل له إيه؟ تكرمه، تحترمه، تطيعه، وهذا في حق البشر. طب ما هو الذي خلقك من العدم هو الله، والذي سواك هو الله، والذي أنعم عليك هو الله، وما من نعمة إلا وقد أنعم الله بها علينا. ونعم الله سابقة وسابقة، كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن النعم سابقة وسابقة. إذن حق الخالق الرازق المدبر المسوي لكل شيء أن يعبد. لو أن رجلا يعمل عند آخر وأتى هذا الأجير يعمل في مال سيده، وفي آخر النهار يشيل الفلوس اللي في الخزنة كلها ويروح وديها المحل اللي جنبه، يبقى ده كده راجل شغال كويس ولا محتاج حوافز ولا محتاج ينطرد من العمل؟ محتاج ينطرد من العمل. ليه؟ لأنه بعد ما حصل العمل أعطى خيره لغير سيده. نفس القضية، لو أن رجلا كان يعمل ثم بعد ذلك أعطى شكر العمل لغير من أنعم عليه، كان بذلك كافرا للنعمة. ولله المثل الأعلى، رب العالمين أنعم علينا، فلا ينبغي أن نعطي الشكر إلا له وحده، بل نخلصه في العبادة والرجاء والتوكل. إذن هذا أمر مستحق لله تعالى أن يعبد ولا يشرك به. المترتب على ذلك، قال: أتدري ما حقهم علي؟ حق العباد على الله تعالى. قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. هذا الحق مش حق مكتسب، ليس حقا في مقابلة العمل، لأن العمل لا يصل إلى مستوى الجزاء، عملك قاصر عن ثواب الله تعالى لك. لكن هذا الحق فضل من الله على عباده، لأن ربنا كما قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فإذا عبدت الله فالله تعالى وعد أن من عبدني وأطاعني ولم يشرك بي حقه علي ألا أعذبه. لكن هذا الحق تفضل من الله، لأنه ما من بشر إلا وفي عمله خلل ونقص وتقصير. ولذلك قال في الحديث: ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا أعمالنا قاصرة عن وصول الجنان، لكن بفضل الله تعالى ورحمته نصل لذلك. إذا الله مستحق العبادة، هذا واجبنا نحو الله عز وجل، أن يعبد وأن يشكر وأن يسجد له ولا يشرك به شيئا. فإذا فعلنا ذلك فنحن نثق في وعد الله تعالى أنه لن يعذب من أخلص لله العبادة. لذلك قال في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. يبقى عنده رجاء، طالما بيعمل أعمال صالحة وهو مؤدي الفريضة التي أوجبها الله عليه وزاد عليها في النوافل، إذن فليحسن الظن بالله تعالى أنه لن يعذب إن فعل الخير. ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، يرددها. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فكأن الرجل يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد هي صورة تتضمن إثبات التوحيد لله والرد على أكبر طائفة على وجه الأرض المثلثة، من زعم أن الله تعالى ثالث ثلاثة. طيب، يقولون في ثواب قراءتها أن من قرأها فإنها تعدل في الفضل ثلث القرآن. كيف؟ قالوا أن القرآن إذا نظرنا إليه فإنه مقسم إلى أقسام ثلاثة: عقائد، وأحكام حلال وحرام، وقصص. قل هو الله أحد اشتملت على العقائد، خلاص يبقى كده إيه؟ واخدة ثلث القرآن لاحتوائها على مجمل عقائد المسلمين، وقد تضمنت اسمين عظيمين من أسماء الله وهما الأحد والصمد، الأحدية والصمدية، وهما مشتملان على إفراد الله تعالى بالتوحيد. يقول لك إيه؟ لو أنا مثلا ماشي واحد سألني: أنت شفت حد في الطريق؟ تقول إيه؟ ما رأيت أحدا. دي بتقل لنفي الأحدية، وتقول رأيت واحدا، فالأحد لله عز وجل معناها إثبات أنه واحد لا نظير له، لا صاحب ولا شبيه ولا قرين ولا مكافئ لله تعالى في الخلق والملك والتقدير، كما قال: هل تعلم له سميا؟ سؤال استفهامي وتعجبي، هل تعلم لله نظير مشابه مكافئ؟ طبعا لا. وقال في آية محكمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالأحد أي الواحد المتفرد بكل شيء، بالخلق والرزق والأقدار والتقديرات وكل الأشياء. والصمد أي الذي انتهى سؤدده فسجد العباد له. وفي تفسير بعض العلماء قالوا إن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا يدل على نفي المشابهة بين الله وبين المخلوقين. فالله تعالى صمد أي تصمد كل الخلائق ساجدة له، عابدة له، شاكرة له. فعندما قرأ الرجل هذه الآية وكررها دل على أنه فهم معناها، فكان التكرار منقبة له. ثم ساق حديثا آخر في نفس المعنى، قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد ابن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروا أن الله يحبه. هذا الرجل من حبه لمعاني السورة كان يقرأ بها في كل صلاة. هنا لها معنيان، هذا الحديث له معنيان أو احتمالان. الاحتمال الأولاني أنه كان يقرأ سورة ثم بعد السورة يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة. ده احتمال. والاحتمال الثاني كان يقرأها في آخر صلاته الجهرية. يعني إذن إما قرأها في كل ركعة أو في ختام قراءته. على التقديرين فإن الرجل كان يكررها. الاحتمال الأولاني يدل على جواز الجمع بين السورتين في القراءة. ممكن أنا أقرأ في الصلاة إمام وراح جمع بين سورتين بينهما تفاوت في المكان في المصحف، أقرأ مثلا قل هو الله أحد الإخلاص وأقرأ العصر، لا مانع من ذلك. وكذلك يجوز التقديم والتأخير بين السور وليس بين الآيات، وهذا كما يسمى عند العلماء تنكيس القراءة. التنكيس في السورة الواحدة لا يجوز. يعني إيه؟ ما ينفعش أقرأ خواتيم البقرة ولما خلص أجي في الركعة الثانية وأقرأ بداية البقرة، لكن قرأت خواتيم آل عمران ممكن أقرأ في الثانية البقرة. ده تنكيس في الصور لا يضر. ممكن تقرأ صورة متأخرة في الموضع في الركعة الأولى وصورة متقدمة في الركعة الثانية. عندك مثلا جينا نقرأ الكهف ومريم، ممكن تقدم دي في أول ركعة وتأخر الثانية أو العكس، لا يضر. فالتنكيس بين الصور لا مانع منه، لكن إشكال فين؟ في التنكيس في الصورة الواحدة. في الصورة الواحدة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما فقرأ البقرة ثم آل عمران ثم المائدة، فدل ذلك على جواز الاختلاف في قراءة الصور وفي عدها، وأن الأمر في ذلك مباح. فهذا الصحابي جمع مع قل هو الله أحد صورة أخرى، فهذا جمع بين صورتين. طيب الصحابة الذين معه أنكروا ذلك عليه أو استغربوه، يعني يقرأ بعدما يخلص بهذه الصورة، فسئل عن ذلك فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك. خلي بالك، ممكن أنت تنتقد وتطلع تشنع على واحد ويكون انتقادك خاطئا. لا، اعرف الأول هو عمل كده ليه. فبعض الناس يسمع كلمة من العالم أو فتية يطلع يشهر به، نقول له سل، لماذا قال هذا الكلام أو لماذا فعل هذا الفعل. ممكن أنا أقول كلام وآتي وأفعل أمرا آخر، فعلي قد يكون لعلة أو لعذر. ابن عمر مثلا، أديك مثال، كان يعلم الناس إذا قمنا إلى الصلاة أن نجلس مفترشين، أو اللي هو جلس الافتراش أو التورك في الصلاة. فكان ابن عمر بعد ذلك يجلس متربعا. قال له شفت الرجل بيعمل ايه؟ قال لنا ايه وبيعمل ايه؟ فانكر البعض عليه، فقال ابن عمر ان رجلي لا تحملاني، مش قادر اقعد القعدة ديت، انا بعلمك الصح، اما فعلي فكان لعلة ولعذر. اذا قبل الانتقاد سله اولا لماذا فعل ذلك. فهنا سألهم رسول الله، قال سلوه، هو عمل كده ليه؟ قال سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن. إذن هذا الصحابي كان فقيها وكان يعلم أن الله تعالى وصف نفسه في كتابه، ومعنى ذلك أن الله عز وجل سمى نفسه في كتابه، وكل اسم مشتق من صفة. فمثلا اسم الله الرحمن مشتق من الرحمة، اسم الله العليم مشتق من العلم. فالرجل كان فاهما بيقرأ ويتدبر معنى الآيات، لأنها صفة الرحمن أي الأحدية، والصمدية والإفراد بالله من صفاته سبحانه وتعالى، وأنا أحب أن أقرأ بها. فترتب على ذلك إقرار عمل هذا الصحابي، ويعد من السنن التقريرية، سنة تقريرية، يعني رجل اجتهد واجتهاده أتى موافقا للشريعة، أتى موافقا للشريعة، فقال أخبروه أن الله يحبه. الله عز وجل يحب العبد بما قدمه من عمل. يعني إيه؟ الله لا يحب رجلا خائنا ظالما فاسقا فاجرا، لا. تجد كده آيات القرآن الكريم في خواتم الآيات يقول لك إيه؟ إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، وهكذا وهكذا. تجد الإيه؟ الحب مترتب على إيه؟ على عمل سابق. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا، المحبة دي أتت بعد إيه؟ تقديم عمل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فصورة قل هو الله أحد من الصور التي ينبغي أن نقف عندها، خاصة في هذا الزمن، بل في هذا المجلس خاصة، لأن احنا شايفين في نوع من الخلط العقدي بين عقيدة المسلمين وبين غيرهم، في خلط خطير جدا وتمييع لجوانب العقيدة. لو تعلمنا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أي مكافئا، ولم يكن له كفوا أحد، لانزاحت إشكاليات قضية الخلط بين دين الإسلام وبين الملل السابقة. هي أكبر فتنة نتعرض لها اليوم، أعظم فتنة، وهي فتنة قديمة وبثها فينا أهل الكتاب، وسميت ليست بخلط الإسلام مع غيره، لا، سميت بمسميات فيها إغراء. قال لك إيه؟ الإخاء الديني، أو نبذ التعصب الديني، أو إنشاء مجامع الأديان كما في سيناء. دي كلها معمولة ليه؟ لتذويب عقيدة المسلم مع غير المسلم. هذا المخطط يهدف إلى قضية يترتب عليها أعظم فتنة للمسلمين، لأن تاريخ التمييع قديم، قديم جدا، وحاولوا بعد البعثة النبوية صرف المؤمنين عن التوحيد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أنا عايز أفصل النهاردة بين قضيتين، بين قضية التعايش والمواطنة، وبين قضية العقائد والولاء والبراء. إنهما قضيتان لا ينبغي أن تتداخلا. نيجي نأصل قضية التعايش. تعايش مين؟ تعايش غير المسلم مع المسلم في بلاد الإسلام، ونؤصل قضية التعايش ومعها قضية الاعتقاد، قضيتان منفصلتان. كيف؟ أول، تعامل بين المسلمين مع النصارى أو أهل الكتاب كان في المدينة بمجرد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هجرته إلى المدينة، وجد فيها جماعة من اليهود سكنوا المدينة. لما نزل المدينة، كل المدينة من الأنصار بالقسمين أوس وخزرج دخلوا في الإسلام، ما تبقى إلا إيه؟ اليهود وأفرادا من المنافقين. طب لما نزل المدينة، هل استأصل اليهود منها عمل مجازر ومحاكم التفتيش وذبح اليهود كما فعل هتلر، ولا ماذا صنع؟ لا، وكان في استطاعته أن يفعل ذلك، ولا حماية لهم من حلفاء. هم فين والحلفاء فين؟ لكنه ما صنع ذلك. قال تعالوا بأقسام اليهود الثلاثة ونكتب بيننا وثيقة عهد، وكتبت الوثيقة ولها بنود صحيحة واضحة ومشهورة، منها لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، ده بند. منها ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. لو أن مسلما أجار كافرا فإننا نحترم هذه الإجارة. وعمل العهود والمواثيق، وظل الحال على ذلك. فلما اشتدت شوكة الإسلام وانتصروا في بدر، بدأ يهود بنو قينقاع في أعمال لنقض العهد، فنشروا شعراءهم في الميادين والمنتديات لسب النبي صلى الله عليه وسلم، وده من نواقض العهد التي كتبت في الوثيقة. وطلع كعب بن الأشرف وأبو رافع وغيرهما وأخذوا إيه؟ في الهجاء والسب والطعن والتحريض على الإسلام. قال لك لا، يبقى انتوا كده إيه؟ بدأتم بنقض العهد، راح إيه؟ اطلعوا بره يلا من المدينة، وطردهم. بعد شوية ذهب إلى بني النضير وجلس هناك، فأضمروا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نطلع فوق السطح ونرمي عليه صخرة ونستريح منه. جي جبريل أخبره، فرح قايم وقال لا تساكنوني في بلدي، واطلعوا بره يلا. يبقى إيه؟ بدأوا بنقض العهد. جت قضية حصار الخندق، وأتى حيي بن أخطب وذهب إلى قبائل المشركين وقلب عليه وجمع الناس لحصار المدينة. هم دول إيه؟ السبب في الحصار. فلما أزاح الله الغمة وأرسل ريحا أهلكت الكفرة، رجع رسول الله إلى بيته فأتاه جبريل، أو قد وضعتم السلاح؟ فإن والله ما وضعنا. انطلق إلى بني قريظة اللي هم إيه؟ نقضوا العهد معك، فطردهم عن البلاد. إذن البدء كان بإيه؟ بمعاهدة، وجي الجلاء بسبب نقض اليهود للعهد. إذن اليهود عاشوا تحت ظلال الإسلام، وجي وفد نصارى نجران وعلى رأسهم كبيرا أحبارهم السيد والعاقب، وقالوا والله طب إحنا نجيب محمد دوت ونقعد معاه ونعمل مناظرة ونبتهل، أي نلتعن، كل واحد يلعن نفسه إذا كان على غير الحق. وقبل الملاعنة جلس بعضهم مع بعض، فقال بعضهم لبعض أتعلمون أنه ما لاعن قوم نبيا وبقيت أمورهم، فهل لكم أن تبايعوا أو أن تسلموا له أمره؟ وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن أعطيناك ما سألتنا، مش عايزين إيه؟ نلاعن. إن أعطيناك ما سألتنا، ولكن ابعث معنا رجلا أمينا ليحكم فيهم. فبعث أبا عبيدة ابن الجراح حاكما على نصارى نجران. إذن كان في تعايش ولا مفيش تعايش؟ في تعايش. النصارى تحت حكم الإسلام بقيادة أبي عبيدة في نجران، واليهود في المدينة. ثم بعد ذلك فتحت الفتوح وفتح بيت المقدس وفيه النصارى، ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكتب الوثيقة العمرية، الشروط العمرية التي صار عليها الخلفاء بعد ذلك، أصول التعامل بين المسلمين والنصارى في بلاد الإسلام. لا ذبح ولا استأصل ولا قطع الرقاب ولا طرد، عيشوا في مكانكم، وترك الكنائس كما هي ولم تهدم وعاشوا تحت ظلال الإسلام. دي بنسميها يا جماعة التعايش. يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ما ينفعش تبر وتقسط لرجل حاربك وطردك من ديارك، لكن أناس بينك وبينهم عهد فلا مانع. إذن كان في نوع من التعايش، من التعامل، من البيع، من الشراء، من النكاح، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. دي كلها إيه؟ قضايا التعايش. ده جانب. الجانب التاني بقى قضية العقائد. هو يعيش معي في دياري لكن اعتقادي فيه ثابت لا يتذبذب ولا يتغير، لأن قضية الخلط معناها إيه؟ أن كلنا أصحاب حق. دي المشكلة. لما أقول بقضية الخلط الأديان السماوية والتسامح الديني، يترتب على ذلك اعتقاد أن الأديان كلها على الحق. ولذلك لما جه قالوا الكلام دوت، طلع بابا الفاتيكان وقال بأنني أنا القائد الروحي للأديان في العالم. ده مبني على إيه؟ الخلط. هو أصبح القائد الروحي للأديان. وعملوا يوم عيد، يوم الإخاء العالمي بين الأديان، وزعيم ذلك بابا الفاتيكان. مبني على إيه؟ إن إحنا كلنا إيه؟ على الحق. هذا يعني عدة قضايا كفرية. أولها تصديقنا بهذا المبدأ معناه تكذيب لصدق القرآن الكريم، إذ أن الله كفر هؤلاء في كتابه. قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. ده تكذيب لصدق القرآن، تكذيب لبيان أن الإسلام ناسخ لما قبله من الملل. طالما الإسلام جه فهذا يعني أن ديننا نسخ دين عيسى ودين موسى وكل الملل التي أصابها التحريف، لأن معنى الإسلام إسلام الوجه لله تعالى. فالنصارى قبل تحريف الكتاب مسلمون، واليهود قبل تحريف الكتاب مسلمون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له إيه؟ مسلمون. يعني إيه؟ يعني كل نبي بعث في قومه ولم يحرفوا كتابا فهم على دين الإسلام. إذن الإسلام معنى إسلام الوجه لله تعالى. فإذا وقع التحريف وقد وقع لتصديقنا كتاب الله، فهم ليسوا على دين الإسلام. فلما أقول بقضية الخلط بين الإسلام وبين غيره، هذا يعني تكذيبي بأن القرآن، بأن الإسلام ناسخ للملل السابقة. كذلك إيماني بهذه القاعدة معناه تصديقي بأن محمدا ليس خاتم الأنبياء ولا خاتم المرسلين. لما أقول والله إحنا بنقبل الخلط، يبقى أنا كده لا أقول بأن هذا النبي ختم الله به الرسالة، لأن اليهود لا يؤمنون به والنصارى لا يؤمنون به. كذلك القرآن الكريم، القرآن الكريم هو الكتاب المهيمن على الكتب السابقة والناسخ لها. فإيماني بقضية الخلط بين دين الإسلام وبين غيره من الملل، هذا معناه أننا نقبل القرآن ونقبل التوراة ونقبل الإنجيل. والقرآن الكريم أثبت أن كتابهم محرف، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. إذن عدة مفاسد عظيمة، ولذلك أثار هذه النعرة لإبطال معتقد الولاء والبراء، لإبطال قضية الجهاد في سبيل الله، لإبطال قضية الأخوة الإيمانية الإسلامية مع اختلاف الجنس. تحولت الأخوة الإسلامية مع اختلاف الأجناس والألوان إلى أخوة القومية والرابطة الوطنية. قال لك إحنا إيه؟ إحنا مصريين مش مسلمين وأقباط، مش ده اللي بيتقال النهاردة؟ إحنا مصريين، ما تقوليش بقى مسلم وقبطي. يعني معنى كده إيه؟ معنى ذلك أن ينفر الناس عمن قال بأن النصارى كفرة. لما أصلع عن هذا نقول والله هؤلاء كفروا بالله، لا يقبل كلامي، لأن احنا كلنا ايه؟ مصريين. إذن تذوب معتقدات الولاء والبراء بيننا. أنا قلت لك إن في تعايش وفي مواطنة وفي عهد وميثاق، هذا لا يعني تذويب المعتقدات. نيجي بقى على الجانب الثاني اللي هو جانب الولاء والبراء والمعتقد. يقول رب العالمين مبينا ومعلما لنا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. قال لك إيه؟ اقتدوا بإبراهيم إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي بمعتقداتكم. لكن ما تتبعش إبراهيم في استغفاره لأبيه. ليه يا رب مش إبراهيم ده يعني قدوة؟ أقول لك أيوة، بس استغفار إبراهيم لأبيه قضية خاصة. هو استأذن ربنا في الاستغفار له لأنه ظن توبة منه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله اللي حصل تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن الاستغفار كان في الحياة لظن إبراهيم أن أباه سيتوب، لكن لما مات وعلم أنه مات على الكفر تبرأ منه. إذن ده معتقدي، معتقدي في من اعتقد بغير دين الإسلام أنه ليس على الحق ولا بد من تضليله. بل قال العلماء: فمن لم يكفر الكافر فهو كافر. من لم يكفر الكافر الأصلي، من لم يعتقد كفره ده يكفر، لأن ربنا كفره. كفر من يقول إن الله ثالث ثلاث، كفر من يقول إن الله اتخذ صاحبة أو ولدا. فلا ينبغي الإعراض عن هذا المعتقد. نيجي بقى على قضية الخاصة النهاردة، مسألة حضور الجنائز والسير فيها والتعزية وغير ذلك. قبل أن أتكلم على الأدلة في أثر لبعض الأمراء، روى عبد الرزاق في المصنف أن خالد ابن عبد الله القسري وكان أميرا صالحا. خالد القسري أمه كانت نصرانية، لأن ربنا أباح نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أم نصرانية، فماتت، فجمع الأساقفة وقال لهم اصنعوا لها كما تصنعوا بملوككم فإنها من بنات الملوك. ثم قال للنسوة بالتغسيل والتكفين، ثم حملت وصار أمامها، دي أمه، صار أمامها، فلما وضعت من على الأعناق ونزلت في قبرها صرف دابته وانصرف قبل أن تقبر، ثم قال للناس معه معلما ومبينا قال هذا آخر برنا بأم جرير. واخد بالك من الكلام؟ هذا آخر برنا بأم جرير، يعني ده كده آخر حاجة لك عندي، لأن مفيش بعد كده استغفار ولا دعاء ولا شيء، أنت مت على غير الإسلام. من هنا قال العلماء إذا كان الرجل له قريب أب أو أم على غير الملة فلا مانع من غسله وتكفينه ودفنه، لكن لا يصلي عليه ولا يستغفر له، ده في القريب وليس في البعيد. فلما تكلموا على أصل المسألة قالوا إيه؟ قالوا الكتابي المحارب لا يعزى، الكتابي المحارب لا يعزى. إيه معنى الكتابي المحارب؟ واحد، الأمريكان بيحاربونا النهاردة، اليهود بيحاربونا، واحد يهودي مات نعمل صلاة غايب عليه ونروح نعزيه؟ لا، ده محارب، ده ملوش كرامة ولا شيء، فدوت بالإجماع لا يعزى ولا يشارك، ده واحد. أما إذا كان لو حق الجوار والقرابة فتنازعوا، يعني واحد جارك، واحد قريبك، خالك، عمك على غير الملة ومات، قال فريق من العلماء لا يعزى. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن رسول الله قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، والتعزية من السلام. قال لك ما ينفعش، هتروح تعزيه إذن هتبدأوا بالسلام فما ينفعش، فده ممنوع. وقال فريق بجواز ذلك أن يعز، لكن قالوا شرط في ذلك أن يكون له جوار بينك وبين، يعني في إيه؟ في علاقة رباط، يعني جوار سكن عمل أو غير ذلك، فإن ذهب تذهب ناصحا للتعزية وليس للمشاركة في مراسم الدفن. خلي بالك الكلام على ايه، انك تروح تقول له كلمتين، تقول له يعني عوضك الله خيرا من، او غير ذلك من الكلمات التي ليس فيها دعوة بالرحمة له، لانه مات على غير الملة. فقالوا يذهب اليه ولكن لا يشارك لا في دفن ولا في مراسم ولا في صلاة عليه، وإنما يواسيه ثم يعرض عليه الإسلام. طبعا اللي بيروحوا إيه؟ شككوا الناس في الدين، هو إحنا الصح ولا هم الصح؟ ده بعض الناس النهاردة لما قالوا على شنود إنه مات قالوا والله ده أكنها جنازة أحمد بن حنبل، يا ذو النصيبة، الحال وصل لكده؟ طب انت رايح، اولا دخول الكنيسة ممنوع. قال عمر بن الخطاب في صحيح البخاري، في البخاري قال عمر إنا لا ندخل كنائسكم من اجل التصاوير التي فيها. الجماعة اللي دخلوا شالوا صورة، غيروا منظر، حطوا حاجة على تمثال إقرار، إذن لا ينبغي. الأمر الثاني أن المشاركة في ذلك سماها الله تعالى زورا، والذين لا يشهدون الزور. فالزور عند العلماء قالوا أن يدخل كنائسهم، والزور أن يسمع الغناء، والزور أن يسمع الإشراك. الحمد لله الثلاثة متحصلين في الكنيسة، بيغنوا بالصاغات في القداس الإلهي، وبينشدوا الشرك والوثنية، يعني الآية نزلة فيهم، لا تخرج عن المعاني الثلاثة. إذن عندما تكلم المجيزون على التعزية قالوا إيه؟ قالوا يروح يعزي مش في الكنيسة ولا يشارك في المراسم، لا، ده انت ما قابله بتقول له كلمتين، هذا الذي أباحه العلماء. فإذا ذهب وجلس قال لك يوصيه بالإسلام، يعني دي كمان. قالوا ليه الكلام ده؟ قالوا لأن الأدلة الواردة كلها في كده. إزاي؟ قال لك لما الغلام اليهودي مات ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لما راح له البيت قال له يا ابني احنا في أخوة إنسانية؟ لا، قال له يا غلام قل لا إله إلا الله. فالولد لسه صغير فخاف من أبيه، فنظر إلى أبيه فقال أبوه له أطع أبا القاسم، فقال التوحيد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هو ده لما يروح يقول الكلام دوت. لما راح لعمه أبي طالب، وعمه ده يعني كان حصنا للإسلام، خلي بالك أبو طالب كان حصنا منيعا للإسلام، وما أوذي رسول الله إلا بعدما مات أبو طالب، يعني رجل إيه؟ له إحسان على المسلمين، له فضل عليهم، فضل دنيوي، بس ما قالش لا إله إلا الله. فلما حضرته الوفاة قال يا عم قل كلمة واحدة أشفع لك بها عند الله. فأبو جهل والأصحاب الفسقة قالوا يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هو في حيرة متحير، يخشى أن يترك دين الآباء ولا يريد أن يغضب ابن أخيه. قال إيه؟ قال هو، مش أنا، هو على ملة عبد المطلب. استعمل ضمير الغيبة، ما قالش أنا على ملة عبد المطلب عشان ما يزعلش الرسول، بس أنت زعلته برضك، ما قلته يحرم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حزين لأنه لم يقل هذه الكلمة، وقال لنفسه والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فربنا رح منزل على الوحي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بعد الوفاة قالوا عليه يا رسول الله إن عمك قد مات. قال له رسول الله اذهب فواره، يعني رسول راح الجنازة ولا ما راحش الجنازة؟ ما راحش الجنازة، وده عمه، اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني، يعني روح ادفنه وتعال على طول، ما تعملش اي حاجة الا ما تجيليش. فذهب علي ودفن أباه ثم رجع، قال علي فأمرني ان اغتسل، لانه ايه؟ انما المشركون نجس. شفت التعامل؟ طب الناس اللي راحوا الجنازة لما رجعوا عملوا ايه؟ حد منهم استحمى؟ الله اعلم. فأمرني ان اغتسل. لما جاء عبد الله بن ابي بن سلول المنافق ومات، فذهب عبد الله ابنه إلى رسول الله وقال يا رسول الله لو أعطيتني قميصك وكفن فيه أبي. فرح أعطى القميص، قال له مش مشكلة، خذ القميص ورح ملبسه لأبيه. فقال له عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ألا صليت علي؟ فرح قايم الرسول عشان يصلي عليه، فجذبه عمر، رح شده وقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني فقال لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيده على 70. يمكن لما خليها 100 150 ربنا يمكن يغفر له. وده مين؟ ده اللي سب عائشة، اللي قذف عائشة، فراح مصلي عليه، راح ربنا منزل عليه الوحي قال له: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولذلك قال: أيما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. لما تروح هناك تقول له: أبشرك بالنار، مش نروح إيه ده قداسة البابا كان وكان 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 لحد ما نفتن الشباب ونفتن المسلمين، لا، فبشره بالنار. هو ده الواقع. أنا عندما أوصل هذه القاعدة أفرق بين التعايش وبين العقائد. بابا الفاتيكان ما عزهوش لأنه على غير ملته، في اختلاف في العقائد. والنصارى يكفروننا، طيب إيه المشكلة؟ أنا مسلم أقول إن الله واحد أحد، فرض صمد، لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فأنا بهذا المعتقد كافر عنده، هو لا يحضر جنازتي، فلماذا يتنازل أهل الإسلام؟ دي قضية تحتاج إلى معالجة، لأن أخطر ما يصيب المسلمين قضايا الاعتقاد، أكبر مصيبة. نعم، إذا كان تاركا للصلاة، تاركا للصلاة مطلقا أم متكاسلا عنها ويصلي ويترك؟ مطلقا. إذا كان الرجل مضيعا للصلاة ولا يصلي مطلقا، ونصح فلم يقبل، ووعظ فلم يتعظ، يصلي عليه عوام الناس، أما أهل الفضل فلا، لا الأئمة ولا العلماء، لأنه في مشيئة الله تعالى، الله أعلم به، لكننا لا نحضر جنازته حتى يكون ذلك رادعا لمن كان تاركا للصلاة مثله. فهذا ما أردت بيانه في هذه القضية، قضية الخلط بين دين الإسلام وبين غيره من الملل. لأن مرة طلعت على بعض صفحات الجرائد دعوة بتقول لي إيه؟ دعوة لطبع المصحف الشريف مع التوراة والإنجيل في غلاف واحد. دي دعوة قام بها بعض من يتبنى هذه المسألة، مسألة الخلط بين دين الإسلام وبين غيره من الملل المحرفة التي أبطلها الله تعالى. لذلك بتجد القرآن الكريم ابتدأ بسورة الفاتحة، وعلمنا أننا ينبغي أن نسلك طريق أهل الإيمان ولنحذر طريقين آخرين. قال: صراط الذين أنعمت عليهم، ده اللي احنا ايه نمشي فيه، بس غير المغضوب عليهم، الأمة الغضبية اللي هم اليهود، ولا الضالين، الأمة التي ضلت طريقها وهم النصارى. فلذلك نهينا عن المشابهة وعن المشاركة فيما يتعلق باعتقاداتهم وعباداتهم. والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال عن التعزية، وأجبنا عن قضية بتفصيلها. سؤال يقول: هل ما يقوم به الأطباء الآن باستخدام الأجهزة في معرفة نوع الجنين ذكر أم أنثى، هل يعد ذلك من الاطلاع على الغيب وفيه حرمة؟ الله تعالى قال في كتابه: ويعلم ما في الأرحام. هذا العلم الذي أثبته الله تعالى لنفسه، هل هو بمعنى أنه يعلم الذكر ولا الأنثى بس؟ لا، الله عز وجل يعلم شقي أو سعيد. الأشعة المقطعية بتجيب الكلام دوت؟ مش هتجيبها ولا تعرف تجيبها. يعلم أجله. الأشعة الحديثة بتجيب الكلام دوت؟ مش هتجيبها. يعلم رزقه، يعلم حاله، يعلم أعماله. إذن ويعلم ما في الأرحام، ده إيه؟ ده علم عظيم. لأنه يأتي الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. إذن هذا من علم الأرحام الذي اختص الله بمعرفته. لكن قضية ذكر أو أنثى أنت ممكن تعرفها، أنت ممكن تعرفها في جماع زوجك بتعرفها. إزاي؟ قال في الحديث: فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنث، يعني بالعلو. فعندك قضيتين: قضية علو الماء وسبق الماء. إذا سبق الماء ماء الرجل ماء المرأة أشبه أباء، فعندي سبق وعندي علو. واخد بالك من المسألتين؟ ممكن تعرفها عند الجماع. القضية مش محتاجة إيه؟ محتاجة علم غيب. أما العلم الحقيقي أن تعلم ما سيكون، أن تعلم وفاته، أن تعلم رزقه، أن تعلم سعادته أو شقاوته. هذا العلم الغيبي الذي اختص الله تعالى به فلم يطلعه على أحد من الخلق. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.